شو تسوي من الصبح ياسين على الفاضي؟ يلا نشوف سرعة. كله من ورا راسك انت، انت اللي ما عرفت تدبينها.
ولا ابا هذا الشيء اللي استوى يستوي غير الودي.
ان ضربتني مرة ثانية بصير سيدة مشتكي.
البيت المجن ويا المحاضر الدكتور صلاح الدوبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، يا حي هلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعي الأكارم في هذا اللقاء الجميل من شهر رمضان المبارك وأيامه الجميلة ولياليه الرائعة، واللي نلتقي معاكم دائما على مائدة اجتماعية جميلة نطرح فيها كل ما هو جميل، نطرح كل ما هو رائع، نحاول أن يعني نغذي قلوبكم وأرواحكم بالمواضيع الاجتماعية الجميلة التي هدفها إصلاح البيوت أولا. وهذا البرنامج وهو برنامج مهددات البيوت ونحو بيوت آمنة مطمئنة سعيدة، نتفيأ معاكم ظلال هاي العناوين الحلوة اللي هدفنا فيها إفادة الأسرة وإفادة البيت واستقراره وأمنه. خلوني قبل ما أستكمل معاكم ما بدأت فيه حول مهدد من أكبر المهددات للبيوت وهو مهدد الطلاق، خلوني أرحب بكل من انضم إلينا من مستمعينا الأكارم، سواء كان انضمامكم إلينا من سياراتكم، من بيوتكم، من مقار عملكم، كنتم تتابعوننا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حيا هلا وسهلا ومرحبا بالجميع. اليوم بنتكلم معاكم حول علاج الطلاق، كيف نحن نقدر نحد من هاي الظاهرة أو نقلل منها، أو على الأقل أن نحن يعني نحد من كثرة وجود هاي الظاهرة اللي بدأت تأرق ماذا الجميع. شوفوا أنا بحطيكم في الواقع وبحطيكم في الصورة، أنا نظرتي اليوم مش نظرة تشاؤمية أبدا، ولا هي نظرة فيها عبوس أو فيها يعني قتمة وظلمة للمستقبل، لا والله بالعكس، أنا نظرتي فأل، نظرتي إن شاء الله هاي الظاهرة إنها تندثر نهائيا، أو على الأقل إذا ما اندثرت تقل بشكل كبير بحيث إن ما تكون موجودة في المجتمع. لكن أنا أبغى أقول لكم شيء، الواقع اللي نحن نشهده من خلال الإحصائيات اللي تبثها الصحف والمجلات أو حتى يعني إحصائيات الدول حولنا، أنا ما بتكلم اليوم عن دولة الإمارات، لا أبدا، أنا بتكلم عن الدول العربية والدول الإسلامية بشكل عام، الموضوع في ازدياد يوم عن يوم، مع أن سبحان الله ترى الثقافة زادت. يعني قبل ما كان في محاضرات ولا دروس ولا كان في تشات جي بي تي ولا مواقع التواصل ولا مرشدين ولا كان في برامج يعني توعوية في مواضيع الطلاق، ومع ذلك الطلاق ما كان موجود بهاي الكثرة. كانوا الأمهات صبورات وكانوا الرياييل يقومون بالدور فعلا على أكمل وجه، كان هناك مثل ما تقول لك يعني البيوت تقوم على الصبر، الحكمة، تقوم على العقل، تقوم على تغليب المصالح. وايد من الحريم أمهاتنا ويداتنا ويعني الحريم الأول كلهم عانوا ترى في الحياة الزوجية، ما كانت حياتهم مفروشة يعني ورد وياسمين مثل ما بنات الزمن هذا يظنونها، لا والله، ارجعوا لجداتكم وارجعوا لأمهاتكم، كلهم عانوا من شغف العيش، عانوا أحيانا من بعضهم من سوء تعامل من الزوج، عصبية كانت سائدة، الرياييل الشياب الأولين كانوا وايد يعددون بالاثنين والثلاث والأربع، والعدل أحيانا ما كان موجود، وكانت هناك يعني أنت لو تفتحين مواجع الأمهات واليدات بتلاقون يعني وايد من الأشياء اللي أنتوا قاعدين تشتكون منها كانت موجودة ترى قبل وأكثر. يمكن الغريب أن كانت موجودة وأكثر، لكن كانت البيوت صامدة، كانت الحرمة ما تروح بيت أهلها على أدنى خلاف، ما كانت تتوجه للمحاكم، كانت محافظة على بيتها، محافظة على عيالها، ماسكة بزمام الأمور. كانت الحرمة فعلا، مع أنها يمكن مو متعلمة، لا هي دكتورة ولا هي يعني جامعية ولا دارسة بعد، ما تعرف تقرأ ولا تكتب، أنا يا الله يحفظها ما تعرف تقرأ ولا تكتب، وعيالها كلهم دكاترة ومهندسين ويعني الله يبارك يعني يعني ضباط. ليش؟ تربية يا أخي، ربتنا علمتنا، كان عندها الصبر الله يحفظها، كان عندها، عانت الأمرين في الستينات والسبعينات من شطف العيش إلى أن الله سبحانه وتعالى فتح عليها. أنا أتذكر وأنا والله يا جماعة الخير وأنا صغير يعني في المدارس في السادس وأول إعدادي، والله العظيم يمكن تجيب الشهادة لأمي أعطيها، ما كانت تعرف تمسك الشهادة حتى. ولما أنا أبوي يكون مسافر وأعطيها، وأنا أصلا راسب، والله مرة كنت يا جماعة راسب في مادتين، أعطي أمي ما تدري أني أنا راسب أصلا، وأبوي مسافر الله يرحمه، ما كانت تدري. ليش؟ ما عرفت تقرأ ولا تكتب، لكن كانت تقومنا على الصبح، تهتم فينا اليوم اللي ما نغيب على المدرسة، تهزبنا احترام المعلم. كان عند الأمهات مع أنهم مو متعلمات أبدهيات الحياة وتحمل المسؤولية، وكأنك تقول أمهاتنا متخرجين من جامعات في التربية، بينما الآن قد تجد أحيانا دكتورة جامعية وعيالها ربما، أقول ربما، من أفشل الناس. تقول شو السبب؟ مع أن وسائل العلم تطورت، وسائل المعرفة زادت، والطلاق زاد. الجهل كان سائد في ذلك الزمن، لكن الأسر كانت متماسكة. والله يا جماعة غير، في تناقضات تجدها الآن مع الانفتاح اللي موجود، واللي زاد أصلا من نسبة الطلاق. يعني من أكبر أسباب ازدياد نسبة الطلاق الانفتاح في الأفكار، الانفتاح اللي صاير الآن. صار العالم قرية واحدة، ومو بس قرية مو سهلة يا جماعة الخير. لذلك لابد نحن جميعا أن نتكاتف كمؤسسات، كأفراد، كإعلام، كمؤسسات رأي عام، مؤسسات اجتماعية، كمؤسسات حكومية، وزارات معنية بالأمر بشؤون الأسرة وغيرها. لازم كلنا نتكاتف للحد من ظاهرة الطلاق. السؤال اللي يطرح نفسه، نحن أصلا كيف نحد من ظاهرة الطلاق؟ أنتوا تعرفون عشان نحد من ظاهرة الطلاق أن تقع، لازم نرجع للبنة الأولى وهي أصل التأسيس. يعني أنا أسألك سؤال، أنت اليوم عندك عمارة طاحت أو بتطيح، شو بتسوي أنت كشخص مهندس أو كقسم تفتيش؟ راح ترجع للأساسات وتدرسها وتشوف كيف صب المقاول الخرسانة، وهل التزم بمعايير السلامة، هل الحديد كان مصدي ولا قوي، الخلطة كانت زينة، هل اعتمدت اعتمادات في الكميات. وعندك مليون استفسار راح تستفسر أنت كشخص تبى تتخذ قرار ليش هاي العمارة تهدمت. راح ترجع إلى اللبنة الأولى. نفس الشيء موضوع الطلاق يا جماعة الخير، نحن علشان أن نحن نعالج موضوع الطلاق لازم نرجع إلى ألف باء جيم دال، نرجع إلى أبدهيات الأسباب اللي وصلت الموضوع لما وصلت إليه. كيف نحن نحد من ظاهرة أو نحد من انتشار الطلاق؟ بالتالي أولا لازم نأسس في عيالنا حسن اختيار الطرف الآخر. اليوم لا يمكن أن الطلاق يقع إلا بسبب سوء اختيار. شوف، ثقوا تماما كل طلاق في الغالب وراء سوء اختيار، سواء من الزوج أو سوء اختيار من الزوجة. اسأل أنت المطلقين، قل لهم بالله عليكم، أنت يعني كامرأة حصل لك الطلاق الله يعافينا وعافي بناتنا وبناتكم، هل لو رجع بك الزمن ستختارين هذا الزوج؟ بتقول لك لا. أنت لو رجع بك الزمن هل بتختار هذا أو بتختار هاي الحرمة؟ بتقول لك ماذا؟ لا. إذن نحن عندنا أكبر مصيبة إن عيالنا ما عندهم معايير صحيحة في عمليات الاختيار، وهذه أكبر كارثة. هذا حضر الجنابة راح ورا الجمال، ممشوقة حلوة شعر أشقر أعجب بجمالها فمشى وراه، الطرف الثاني شافت رأي فلوس وأموال ما سألت عن أخلاقه، ثم طبت إن رجل لا يصلح، ثم بعد ذلك وقع ماذا؟ الطلاق. لذلك نحن نقول أساس الحد من ظاهرة الطلاق أن يحصل توافق اجتماعي بين الزوج وتوافق اجتماعي بين الزوجة. إذا حصل هذا التوافق ثقوا تماما على أن الطلاق لن يقع بحول الله سبحانه وتعالى. خلوني بعد الفاصل أستكمل معاكم أبرز النقاط للحد من ظاهرة الطلاق، خلوكم معنا ولا تخوزون عنا.
البيت المجن.
شو تسوي من الصبح ياسين على الفاضي؟ يلا نشوف بسرعة، كله من ورا راسك انتي، انت اللي ما عرفتي تأدبيها.
ولا ابا هذا الشيء اللي استوى يستوي غير الودي.
ان ضربتني مرة ثانية بصير سيدة مشتفيتك.
البيت المتن ويا المحاضر الدكتور صلاح الدوبي.
ردينا لكم مستمعين الأكارم وردينا معاكم إلى برنامجكم مهددات البيوت ونحو منزل آمن مستقر سعيد ونحو الحديث عن ظاهرة الطلاق وكونها من أبرز مهددات البيوت وكيف نستطيع بحول الله سبحانه وتعالى أن نحد من هذه الظاهرة في بيوتنا. خلوني قبل ما أستكمل معاكم أسس ومعايير الحد من هذه الظاهرة أن أرحب بكل من انضم إلينا من مستمعين الأكارم، سواء كان انضمامكم إلينا من سياراتكم، من بيوتكم، من مقار عملكم، كنتم تتابعوننا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يا حي هلا وسهلا ومرحبا بالجميع. من أبرز وسائل الحد من هذه الظاهرة اتباع النهج النبوي في علاج المشكلات. اليوم أكبر المشكلات بين الزوجين عدم وجود حسن الكلام، عدم وجود الوعظ، عدم وجود التوجيه والإرشاد. اليوم الشريعة الإسلامية ذكرتنا خطوات في عملية معالجة الخلافات بين الزوجين من خلال أولا حسن الكلام، ثم الوعظ والترشيد، ثم اتخاذ أسلوب الهجر إذا كان الهجر ماذا يصلح بين الزوجين. لذلك نحن دائما نقول للزوجين حاولوا قدر المستطاع يكون لديكم أيها الزوجين وسائل لتنمية الحب فيما بينكم. اليوم خصصوا لبعض وقت تقعدون فيه تناقشون في قضاياكم، تناقشون في أموركم، تناقشون في أخطائكم، تناقشون شو هي الأبرز يعني الأشياء اللي تعصف بالعائلة، شو هي نقاط الضعف الموجودة عندي، شو نقاط الضعف اللي موجودة عندك، وهكذا. خصصوا لبعض وقت تقعدون فيه وهذا الوقت يكون فيه جلسة مصارحة بين الزوجين. كذلك تبادلوا في هذه الجلسات نظرات الحب، الإعجاب، نظرات التعلق، الشغف. حاولوا كزوجين عشان تحدون من موضوع الطلاق أن يصل بيكم أنكم تنعشون الحياة الزوجية. الحياة الزوجية محتاجة إلى إنعاش، محتاجة إلى تغيير، محتاجة إلى عملية غربلة مثل ما نقولها بالعامية، وإعادة أوراقها من أول وجديد نظرا لأن شبح الطلاق يوجد بسبب انعدام هاي الأشياء. كذلك الحرص على الجلسات الهادئة والحوار الطيب والنقاش ومحاولة حل الأزمات بهدوء يا جماعة الخير. والله العظيم يعني أنا دائما أقول للزوجين الهدوء، الهدوء، المصارحة، التلطف، التغاضي عن الزلات. اليوم يا أخي والله العظيم يمكن أنا من أكثر ما أوصي الزوجين فيه تغاضوا يا أخي عن الزلات. من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. اليوم أنت لازم تتغاضى عن زلات الحرمة. الحرمة لها أخطاء وهي وأنت كذلك لك أخطاء لابد عليكم أن تهتموا بها. هناك نصائح وتوجيهات أنا أريد أقدمها بعد الطلاق. إحنا الآن خلاص الطلاق صار وانتهى ووقع بين الزوجين. المشكلة يا جماعة الخير أن مشاكل الطلاق بالذات والصراعات التي تكون بين الزوجين في الغالب لا تكون في أثناء الطلاق نفسه أو قبل وقوع الطلاق. أغلب الصراعات تكون والمشاكل بعد الطلاق. لذلك نحن سنعطي بعض النصائح والتوجيهات للمطلقة بعد الطلاق، وسنعطي كذلك نصائح للمطلقين حتى يعلموا كيف يبدأوا حياة جديدة. أولا على كل امرأة حصل لها الطلاق الاهتمام النفسي والعاطفي لنفسها. حاولي تهتمين بنفسيتك، حاولي أن ترفعي من معنوياتك، لا تستسلمي للأحزان، لا تستسلمي للآلام، لا تحاولين دائما توجهين لنفسك اللوم. يا جماعة الخير خففوا على أنفسكم، لا تكثرون من جلد الذات. تعرفون شو جلد الذات؟ هذا المصطلح جلد الذات هو مصطلح في علم النفس، لكن أنا أشوفه هني مناسبة لأن بعض المطلقات تجلد نفسها وذاتها. والله أني ما أنفع للزواج، والله أني أنا الغلطانة، أنا مو بويه زواج، أنا دمرت حياتي، أنا وأنا وأنا وأنا. تعرفون هذا يسمى جلد الذات، لا تلومي نفسك، وحتى لو لومتيها لوميها شهر شهرين وخلاص. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه قضية كانت وانتهت خلاص بكل ما فيها، صفحة طويت. لا تحاولين تفتحين هاي الصفحة وانظري للمستقبل بطريقة ماذا صحيحة. لذلك أنا دائما أوصي المطلقات، عيدي بناء ثقتك بنفسك، عيدي بناء نفسيتك، حاولي أن ترفعي من معلوياتك، عيدي ترتيب أوراق حياتك سواء العلمية الأكاديمية، طوري نفسك في مجال عملك إذا كنت أنت امرأة موظفة وعاملة، طوري نفسك في مجال دراستك إذا مثلا كنت توقفتي عن الدراسة، حاولي أن تحصدي أعلى الشهادات، طوري من حياتك وعيدي مرة ثانية بلورة أوراق حياتك. كذلك خططي ليومياتك، حاولي أنت كمطلقة أن لا يوجد عندك فراغ في يومك، نوعي رياضة على زيارات عائلية، لا تجعلي الأحزان والوحدة والإنزال إنهم يقتلون من وقتك أو يقتلون من نفسيتك. حاولي قدر المستطاع كذلك أن تفهمي شو حقوقك أنت بعد الطلاق، أنت لك حقوق يا أخي. والله بعض المطلقات تجهل حقوقها، لها حقوق في العمل، لها حقوق في المجتمع، لها حقوق حتى على المطلق إنه يخليها تعيش حياة يا أخي هانئة، حياة هادئة. بعض المطلقين، وأنا والله سويت وايد يعني من المقاطع في هذا الشيء، بعض المطلقين ما يترك طليقته في حالها، والله العظيم هم ونكد وجرجر على مراكز الشرطة، ولو يتدخل حتى في حياتها الخاصة. والله أنا واحدة المطلقات مرة اتصلت فيني قالت دكتور أنا عندي مشكلة وأبى حلها وعلاجها. قلت لها قولي شو مشكلتك؟ قالت أنا بأعرس من حقي ولا من حقي؟ أنا طلقت. قلت لها من حقك؟ قالت والله العظيم ريلي طليقي مبتاركني، قال كل ما يسمع عني إني أبى أعرس تقول والله يفركش العرس بأي طريقة ويجبرني يا ترجعي لي أو أدمر حياتك، اختاري واحد من الاثنين. والله هذه شكاوات الأخوات ترى، يعني أنا ما أنسج القصص شي من عندي، لا 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 لا، هذه شكاوى إحدى الأخوات تقول كل ما يتقدم لي واحد على طول يروح يفركش المشكلة العرس، مو بقادر أتزوج. تقول لي درجة أني أخفي عنه خبر خطبتي تقول لي يعرف، وكأن حاط علي أجهزة تنصت وأجهزة يعني تتبع أن 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 يعني يتابع أخباري أول بأول. طيب إلى متى؟ أنا ما لي رغبة أرجع له، وهو يا ترجعي لي أو أدمر حياتك. ما يصير يا جماعة الخير. لذلك لازم أنت تعززين الثقة بالله عز وجل أولا، ثم تعززين ثقتك في نفسك. كذلك أنا أنصح المطلقات بشيئين أساسيين في حقوق تتعلق بالله، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، الله أراد بك خير. والله إياكم إياكم أن تسيئوا الظن برب العالمين، فما ظنكم بالله؟ شو ظنك أنت بالله سبحانه وتعالى؟ لازم تعتقدين على أن هذا الذي حصل لك خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. اليوم الطلاق اللي وقع عليك هو خير، ابتلاء من رب العالمين، وفي رفعة لدرجاتك، ورفعة كذلك لمقامك عند الله سبحانه وتعالى، ثم أنت لا تعلمين الخير وين. هذا أولا. ثانيا، عمقي صلتك بالله سبحانه وتعالى من الصلاة، الدعاء، الابتهال، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الجانب يا جماعة الخير جانب وايد وايد مهم، إن المطلقة تحاول قدر المستطاع تقوي علاقتها بالله سبحانه وتعالى. كذلك اختيار الصحبة الجيدة مهمة جدا، كذلك كثرة الاستغفار وتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وشغل الوقت بطاعة الله سبحانه وتعالى. والله أنا أعرف بعض المطلقات حفظوا القرآن ودرسوا علوم الشريعة، وبعضهم فتح يعني تجارات وتوفقوا فيها، وبعض المطلقات فتحت بيت آخر ونجحت في حياته. منو قال لكم إن الطلاق نهاية المطاف؟ الله العظيم أنا يعني استغرب من هذا الزمن اللي نحن فيه. أنتوا تعرفوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت المطلقة إذا طلقت أحيانا يخطبونها وهي في العدة، وكانت المرأة المطلقة تتزوج بسرعة وبسهولة، بالعكس كانت مرغوبة لدى الرجال. وهذه حقيقة والله يا جماعة الخير، أنا ما مستعد أني أنقل لكم أحاديث وقصص كثيرة لنساء خطبنا مطلقات في أثناء العدة، وهذا كان كثير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هناك كان تفاؤل بالمستقبل. أنا إحدى الأخوات مرة بلشت عليها وهي في الشارجة، فتواصلت معي من طرف يعني أحد المعارف، فأنا قعدت أخذ من عندها البيانات، فقالت لي أنها تطلقت مرتين وهي المرة الثالثة. والله أنا استغربت، قلت ما شاء الله عليك هاي المرة الثالثة وكانت في قمة السعادة. فقالت لي دكتور أنا لو أطلق 1,000,000 مرة بعد برد أتزوج. قلت ما عندي مشكلة، ما وفقت المرة الأولى، ما توفقت مرة ثانية، أتوفق في الثالثة. وتضحك، والله كانت تكلمني وكلها ضحك وسعادة. واتصلت لي بعد فترة والحمد لله أمورها مع زوجها ولا أروع منها. نحن نقول للمطلقات عمر الطلاق ما كان نهاية المطاف أبدا، عليك بكثرة الدعاء إن الله سبحانه وتعالى يعوضك ماذا بالخير. كذلك من الأشياء المهمة أن تبتعد كل البعد عن الدخول في خصوصيات الزوج، تلتفت لحياتها، تتفائل بالمستقبل، إن كان لديها أبناء أن تركز على أبنائها وعلى تربيتهم وتترك، وهذا شيء مهم جدا، تترك الانتقام. ما في فائدة من جرجرة الزوج على المحاكم، والله العظيم بتمرضين نفسك وتمرضين غيرك معك. لا فائدة من الانتقام، لا فائدة من خلق الصراعات مع الزوج، لا فائدة من جرجرتي إلى أروقة المحاكم. ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. فاصل إن شاء الله ونرجع لكم بحول الله، خلوكم ويانا ولا تخوزون عنا.
البيت المجن.
شو تسوي من الصبح ياسين على الفاضي؟ يلا نشوف بسرعة، كله من ورا راسك انتي، انت اللي ما عرفت تدبينها.
ولا ابا هذا الشيء اللي استوى يستوي غير الودي.
ان ضربتني مرة ثانية بصير سيدة بشتكي.
البيت المجن ويا المحاضر الدكتور صلاح الدوبي.
ردينا لكم مستمعين الأكارم، وردينا للكلام معكم في برنامجكم مهددات البيوت، وردينا للكلام معكم حول الطلاق، آثاره وأبعاده أخطاره، وإلى علاج هذا الأمر والحد من هذه الظاهرة، ونصائح للمطلقين والمطلقات بعد الطلاق حتى نحد من هذه الظاهرة الخطيرة على بيوتنا ومجتمعاتنا. خلوني قبل ما أنتقل إلى نصائح للمطلقين أن أرحب بكل من انضم إلينا من مستمعينا الأكارم، حيا هلا وسهلا ومرحبا بالجميع. اليوم نحن نتكلم عن منظومة الطلاق ونصائح نوجهها للمطلقين والمطلقات بعد الطلاق. ابتدأنا أولا بالمطلقات، والآن راح نوجه نصائح للمطلقين من الأزواج. الهدف أن نحن في هذا كله أن نحن نستوعب قدر المستطاع يعني هاي النصائح، بحيث أن الطرفين يتجاوزون قد ما يمكن، يتجاوزون الأخطار والأبعاد والآثار السلبية اللي موجودة بعد الطلاق وبعد حصوله. أنا أولا أبا أوجه نصائح للمطلقين، وهاي النصائح سببها الأخطاء التي تكون من المطلقين أنفسهم. للأسف الشديد يرتكبون أخطاء، يعني أحيانا يجرمون في حق أنفسهم، أحيانا يجرمون في حق الأبناء، أحيانا يجرمون في حق الزوجات أو يعني الطليقات، أحيانا يجرمون حتى والله في حق المجتمع. أنا أقول يا جماعة الخير، شوفوا الطلاق بلاء، الطلاق مصيبة، وقعت على رأسك لازم تعرف كيف تتعامل معها. تدرون أنتوا أغلب المطلقين بعد أن يطلق ما يحاول يفكر شو هي النصايح والتوجيهات اللي كيف هو يتعامل مع الطلاق بعد حصوله. يا أخي شو هي الحقوق، شو الواجبات، كيف أنا أحد من آثار الطلاق علي على نفسي. من فترة قريبة حصلت أحد الشباب وصديق قديم لي، حصلته في أحد الأماكن العامة هنا عندنا في الشارجة، فكنت أنا عندي غرض معين فحصلت، أنا ما أعرف صراحة أنه مطلق. فقال لي دكتور أنت عندك بودكاستات وعندك يعني برامج حول الطلاق وكذا. قلت له نعم، شو عندك مشكلة معينة؟ قال والله دكتور أنا مطلق وبعد الطلاق يعني تشوشرت حياتي بأكملها. قال لي لا عارف أضبط أموري المادية، لا عارف أضبط علاقاتي، لا عارف أضبط الحضانة، تراكمت علي الديون، دخلت يقول في مشاكل لا يعلم بها إلا الله. قال أتمنى يعني والله لو أني أنا حد نصحني أو حد وجهني أو حد يعني نصحني في هذا الباب، لذلك ما حصلت أبدا من يعني يشفي غليلي في المواضيع. يقول لي مشاكلي قاعد تتراكم يوم بعد يوم. ولذلك نحن هاي النصائح همنا الأول والأخير فيها أن نحن يعني نضع حد لتوهان، ونضع حد أنا أسميها للحيرة والاضطراب اللي يقع فيها بعض المطلقين. شوفوا أنا أول نصيحة أنصح فيها كل واحد طلق، ضع مسألة أبنائك ومصلحتهم وأخلاقهم وقيمهم فوق كل اعتبار. خلي خطك الأول والأخير عيالك، تواصل معهم، تفقد أحوالهم، حافظ على وجودك أنت كأب في حياتهم. شوف أنت اليوم طلقتهم يعني، وطلاقك مهم مش معناته انفصالك عن عيالك. العيال والله ما لهم ذنب. أنا دائما أقول يا أخي ليش المطلقين والمطلقات يحطون العيال وقود حرب بينهم؟ يعني الشعلة التي تشعل الحرب بين المطلقين والمطلقات في هذا الزمن الأبناء. فالأم أحيانا تنتقم من الأب عبر الأبناء، والأب ينتقم من الأم عبر الأبناء، والأبناء في الوسط ضايعين والله العظيم. يعني هم مو بعارفين شو يسوون، مو بعارفين شو يعني يقومون. هم ضايعين في الطوشة، يوم مسحوبين المحكمة يوم راجعين من المحكمة، يوم مسحوبين من المحكمة يوم راجعين من المحكمة، يوم الأب شايل هوياتهم هذا الشهر ما معطينا منفقة، الأم زعلانة عقتنهم بيت أهل الزوج ولا سائلة عنهم، مسوية ضغط على الريال. فالعيال الله يكون في عونهم. أنا أقول لما التقوى تنعدم من الزوجين والله هاي أكبر مشكلة. ليش أنا بدأت بهاي النصيحة؟ أنا أبا كل أب يخلي جانب المشاكل الطلاق على جهة، ويحاول يخاطب إنسانيته يا أخي، خاطب الإنسان. أنا أخاطب الإنسانية فقط فيكم، لأن بعض الناس لا الدين راد عنا ولا الخلق راد عنا ولا حتى القانون قاعد يتحايل عليه بطريقة أو ما. أنا أخاطب فيك إنسانيتك، خلي مصلحة عيالك فوق كل اعتبار، تفقدهم، شوفهم، حاول أنك أنت ما تقطع الوصل معاهم، لأن في النهاية ترى كنت اللي بتتجرأ أو بتتجسر ماذا الآلام. شوفوا بعض الآباء، يمكن أنا أشتغل في الحقل التربوي واشتغلت في الحقل التربوي فترة طويلة، وايد من الآباء يوم يستوي اجتماع أولياء الأمور ميه، مع أنه يطرشوله يعني، يقول والله مو دوري، هم الحضانة عند الأم خلاص أنا انتهى دوري. لا مو انتهى دورك، أنت ابتدأ أصلا دورك. والله يا جماعة الخير بعض الآباء ما يدري ولده صف كم. تخيلوا أنا أعرف بعض الآباء يانا في إحدى المدارس يا يسأل هو مطلق الأم، ويقول أنا والله متصلين فيه للمدرسة والولد مسوي مشكلة وأنا مطلق أمه وكذا، وهذا اسم ولدك منو؟ قال عبد فلان. ندور ندور ندور، دورنا صف 10 ما حصلنا، 11 ما حصلنا، 12 ما حصلنا. قلنا له أنت ولدك متأكد منه؟ قال أيوة هو في 10 أو 11. يا جماعة الخير ولده في 8 في مدرسة في الإعدادية، وهو مو داري ولده أصلا في أي صف. والله تستغربون من بعض الآباء، والله العظيم قالوا له ولدك دقوا في الكمبيوتر، رجعوا لملف الوزارة الأصلي، دخلوا الاسم، شافوا في مدرسة جنب المدرسة اللي هو فيها، قالوا لي بالحلال ولدك أصلا مو في هاي المدرسة. تخيلوا أن الأب اللي طلق الأم وانفصل عن العيال وصل لمرحلة أنه مش عارف عياله في أي صف، أي قمة للإهمال واللامبالاة اللي وصل إليها بعض الآباء. بعض الآباء فجأة يتلاقي يتصلون في مركز الشرطة، والله ولدك مسوي مشكلة، تعال أنا مطلق أمه ومالي خاص، ويبدأ الأب يرمي باللوم على الأم باعتبارها هي الحاضنة، ويبقى يطلع نفسه من يعني الدعم. أنا أعرف أحد الطلبة، خلوني أحكي لكم قصته. أنا أعرف أحد الطلبة درسته في إحدى المدارس في المرحلة الإعدادية، وكان الولد يعني فوضوي يا جماعة الخير بطريقة مش طبيعية، كل يوم يخلق مشكلة مشكلة مشكلة، مشكلة. تعبنا معه. الأم تقول أنا مالي دخل. يوم من الأيام قدرنا يعني نحصل يعني على رقم الأب، نتصل فيه بالحلال تعال. طبعا نحن يوم قلنا للولد، نحن كلمنا أبوك وراح يجي، تغير الولد والله العظيم يا جماعة الخير. قال كلمة أنا إلى لحظتكم الكلمة هاي أثرت فيني. قال والله زينكم اتصلتوا في أبوي يبتوه، لأني أنا صار لي فترة طويلة ما شايفنا. تخيلوا على أن الولد كان يتعمد يخلق المشاكل، يتعمد يخلق المشاكل فقط لأنه يبي يشوف أبوه. هو يبي الأبو يجي عشان في شيء نفسي داخله، يبي يكتح عينه إنه يشوف أبوه. فهو مو 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 ما عنده طريقة إلا إنه يخلق مشكلة بس علشان يشوف الأب. وآخر شيء تكلم قال أصلاً أنا سويت كل هذا بس علشان أبوي يجي، لأني أنا في خاطري إني أشوف أبوي من فترة طويلة ما شفته، ما عندي طريقة أجيبه إني أخلق مشكلة عشان هو يجي. فتخيلوا إلى أي مدى وصل الأبناء إلى هاي الدرجة مع الآباء. فالنصيحة الأولى ضع عيالك فوق كل اعتبار. النصيحة الثانية ابتعد أيها الزوج المطلق عن الصراعات الجانبية مع الأم، وجعل الأبناء وقود لهاي الصراعات. ويمكن أنا تكلمت عن أخطار هذا الموضوع، لأنه والله ما في فايدة أبدا من محاولة الالتقام من الأم. أنا أعرف بعض المطلقين يقول لي دمرت لي حياتي، دمرت لي مستقبلي، دخلتني في مشاكل، في محاكم، في 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 في. أنا أقول له نعم، طيب وبعدين شو بتسوي أنت؟ ما عندك إلا الصبر. ثانيا وهو المهم، ينبغي على الزوج المطلق أن يسعى في إصلاح نفسه. التطوير هذا من أهم النصائح اللي المفروض الزوج المطلق أن يسعى فيه. حاول أنك أنت تقوي جانبك المادي، حاول أنك أنت تقوي جانبك المعرفي. يعني إذا كانت دراستك مثلا أنت بتكمل دراسات عليا، حاول أن تشغل حياتك دائما، وحاول أنك أنت تشغل وقت فراغك خاصة إذا ما كنت متزوج بزوجة ثانية وكانت ما زالت حياتك إلى الآن يعني فيها فراغ، فحاول تطوير نفسك. كذلك استثمار يعني مستقبلك بما يعود عليك بالنفع، سواء أنك أنت تلجأ للزواج أو تلجأ للاستقرار الأسري، لازم أن تسعى فيه. شوف بعض المطلقين اليوم يطلق خلاص، يأخذ له شقة وينعزل بروحه ويعيش حياة لوحده، ثم يدخل في معاصي وشرب خمور وتعاطي مخدرات وأمراض وأسقام ومشاكل. ليش كل هذا؟ صار عنده انعزال وما صار عنده عملية احتواء لنفسه، فدخل الفراغ عليه، ثم دخلت المعاصي عليه، ثم صحبة سيئة، ثم علاقات، ويدخل أحيانا في علاقات عاطفية مع النساء و كل هذا بسبب الصدمات النفسية اللي جت له من جراء طلاقه الأول، واللي هو ما عرف أصلا كيف يتعامل مع هذا الطلاق. لذلك استثمارك أنت للمستقبل سواء بالزواج، حاول تفتح بيت ثاني. وأنا أعرف بعض المطلقين اليوم يقول لي دكتور أنا ما أقدر أفتح بيت ثاني بسبب أوضاعي المادية. والله يا أخي شوف، حاول قدر المستطاع وسدد وأقارب. حاول إذا وجدت امرأة مثلا أو بنت من بنات البلد مثلا، هي تشتغل راتبها زين، ربما هي أيضا مطلقة، ربما شوي كبيرة في السن، وحاولت أنك أنت تقنعها أنكم تتعاونون في الحياة الزوجية، وأن أنت عندك ظروف مالية بحيث أنها تقف معك في هذه الظروف وستجد هذه البنت بحول الله سبحانه وتعالى. هذا أفضل وأحسن لك منك أنك تظل بلا زوجة وبتظل كذلك في وحدتك وانعزالك، والتي سيؤدي هاي الوحدة وذلك الانعزال إلى حصولك ماذا؟ والخطر عنك. كذلك نحن دائما نحاول أن ننصح المطلقين من الأزواج بنسيان الماضي. لا تفتح صفحات الماضي، لا تحاول ترجع إلى الماضي، لا تحاول أنك أنت يعني تفتح صفحات ألم، هم، غم. الشيطان حريص على أن يفتح ملفاتك الماضية حاول أن تغلقها قدر المستطاع. ثق بالله عز وجل على أن القادم أفضل. حافظ على صلاتك، حافظ على علاقاتك مع الآخرين، حاول قدر المستطاع أنك أنت تفتح علاقات اجتماعية جيدة. لا تنظر لنفسك نظرة احتقار، ازدراء، نظرة اللوم. لا تيك هواجس على أني أنا والله خلاص مدام أني فشلت في الحياة الأولى راح أفشل مع في الحياة الثانية. لا والله، حاول قدر المستطاع أنك أنت تفتح بيت ثاني وثالث ورابع ويكون لديك هذه النظرة المستقبلية. من النصائح كذلك، حاول قدر المستطاع أنك أنت تكتم على حياتك الأولية. خلاص طليتك يعني انفصلت عنك، فترك الكلام فيها وترك ذمها، فالله سبحانه وتعالى قال ولا تنسوا الفضل بينكم. إلى هنا نأتي أحبتي الكرام في ختام حديثنا هذا، تقبلوا تحياتي محدثكم الدكتور صلاح الدوبي، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
البيت المجن